سعدوني من ختم مدمت فاطمة.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: استشهاد طفلة فلسطينية برصاص قناص صهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. الحشد الشعبي في العراق يحتفل بذكرى الانتصار على داعش ويشيد بجهود الشهيدين سليماني والمهندس. مؤسسات دولية تطالب السلطات السعودية بوقف انتهاكاتها الحقوقية والإفراج عن معتقل الرأي. إلى التفاصيل، أهلا بكم. نبدأ أخبارنا من الشأن الفلسطيني، حيث استشهدت طفلة فلسطينية بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في رأسها خلال اقتحام جنين فجر اليوم. وحسب مصادر محلية فإنه عثر على الطفلة جنى مجدي زكارنا شهيدة فوق سطح منزلها بعد أن أصابها قناص صهيوني بالرصاص خلال اقتحام المدينة. واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين. وخاض المقاومون الفلسطينيون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وتصدوا للاقتحام، وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص والقنابل محلية الصن. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين عن إضراب شامل والحداد على روح الشهيدة زكارنا. إلى العراق، حيث اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية يوم النصر على جماعة داعش الإرهابية فخرا للأجيال القادمة ونقطة لتصحيح المسار. فالح الفياض وفي كلمة بهذه الذكرى وصف الشهداء بصناع النصر، خصوصا الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مشيرا إلى مساهمة جميع أبناء الشعب العراقي بهذا الإنجاز. وفي جانب من حديثه، لفت الفياض إلى وجود أطراف تسعى لعرقلة عمل الحكومة وإبقاء العراق متأخرا، موضحا أن النظام السياسي الناتج عن الدستور هو خيار هذه الأمة ويجب حمايته. للمزيد حول الذكرى الخامسة للانتصار على الإرهاب في العراق، نستمع إلى التقرير التالي.
فنحن إن شاء الله كلنا أبو مهدي المهندس وكلنا قاسم سليماني في الدفاع عن هذا الوطن.
بهذه الكلمات استذكر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ذكرى الانتصار على الإرهاب في العراق الذي كان لقادة النصر الدور الأبرز فيه. خمسة أعوام مرت على إعلان هزيمة داعش في العراق، إلا أن التهديدات التي تحدق به لا تزال حاضرة، ولعل أبرزها ما كشف عنها الفياض من محاولات للتآمر على النصر العراقي عبر عدة أنماط من خلال كسر الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على الأمن الاجتماعي ورفض أي هيمنة أجنبية على العراق.
وأنا واثق بأن الحشد الشعبي وأبناء قواتنا المسلحة وقوات وزارة الداخلية وكل القوات العسكرية الأخرى إن شاء الله لهم القدرة والإمكانية على حفظ الأمن والاستقرار. لكن الأخطر هو العبث الاجتماعي، محاولة كسر الاستقرار الاجتماعي، محاولة كسر السلم الأهلي.
مخططات ضرب الاستقرار وإدخال البلاد في فراغ سياسي قد تكون السيناريوهات الأخطر التي تهدد العراق بعد هزيمة داعش، الأمر الذي دفع الفياض ليوجه دعوة إلى التحلي بالوعي وإفساح المجال أمام الحكومة الجديدة لتحقيق مشاريعها في الإصلاح والتنمية الاجتماعية. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كذلك حذر في ذكرى الانتصار على الإرهاب من أن الفساد بات العدو الأول للعراق، لكنه أكد في الوقت ذاته أن العراقيين الذين انتصروا على الإرهاب قد المتحدثون أيضا على أن ينتصروا على الفساد. ووقوفا عند مخاطر الفساد، دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري جميع السياسيين والفعاليات كافة إلى استثمار يوم النصر لبناء عراق موحد خال من الإرهاب والفساد. وفي ملحمة الصراع ضد داعش، استذكر العامر الدعم الكبير الذي قدمته إيران وحزب الله، والذي لم يقف عند حدود الأسلحة والمعدات والخبرات، بل تعدها إلى دماء لقادة ومستشارين اختلطت بدماء أخوتهم العراقيين. وكان التجلي الأوضح لمثل هذا الامتزاج الروحي والبدني لقائدي النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني.
أجرى السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق محادثات مع وزير التجارة العراقي أثير الغريري، تناولت سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجال التجاري المشترك بين البلدين. وأجرى خلال اللقاء مناقشة عدة ملفات أهمها رفع مستوى التبادل التجاري وتفعيل اللجان المشتركة والتعاون مع شركات الوزارة والمشاركة في دورات معرض بغداد الدولي وإقامة معارض تخصصية داخل العراق. قصفت القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها قريتين في ناحية تل تمر بريف الحسكة شمال غربي سوريا. وذكرت مصادر سورية أن عددا من قذائف المدفعية أطلقتها خلال الساعات الماضية القوات التركية والمسلحين التابعين لها في قاعدة تل مندل في أقصى الريف الشمالي للحسكة، وسقطت على قريتي تل اللبن والكوزلية إلى الغرب من بلدة تل تمر، ما تسبب بأضرار مادية في البنى التحتية. جددت مؤسسات دولية وهيئات حقوقية دعواتها للسلطات السعودية لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقل الرأي داخل السجون. ويقبع المئات من معتقل الرأي من دعاة وناشطين وصحفيين بسجون النظام السعودي دون محاكمة، وتعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب الممنهج والحرمان من حقوق السجناء، بحيث زادت هذه الوتيرة منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد. هذا وعقدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مؤتمرا أكدت فيه أن النظام السعودي يستغل علاقاته الاقتصادية مع الدول الأخرى للتأثير في العالم السياسة والتستر على انتهاكاته الحقوقية. أعلنت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن عدد ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن من النساء والأطفال خلال 8 سنوات قرب 13,500 شهيد وجريح. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن أطفال ونساء اليمن يقتلون وتنتهك حقوقهم جراء العدوان والحصار المفروض من قبل العدوان بغطاء أممي ودولي. وأضافت أن كل القوانين والمواثيق التي أطلقتها الأمم المتحدة قد سقطت في اليمن، ولم يعد للأيام العالمية التي أعلنتها أي دور في الحفاظ ولو على جزء يسير من حقوق المرأة والطفل في اليمن. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم واشنطن لأوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير زيلينسكي. وقال البيت الأبيض في بيان أن بايدن سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمريكية العسكرية الأخيرة ب 275 مليون دولار من الذخائر والمعدات الإضافية. تفاصيل أوفى عن مستجدات الحرب الأوكرانية في التقرير التالي.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في وقت أشارت فيه مصادر أوكرانية إلى أن معارك ضارية تتواصل في شرق البلاد عند أقليم دونيسك الذي ضمته روسيا، ووصفت الوضع هناك بالصعب جدا، حيث تدور بين الجانبين حاليا المعركة الأشرس والأكثر عنفا في مدينة باخموت الاستراتيجية، وتحولت المدينة إلى هدف حاسم لكلا الجانبين، حيث قام الروس والأوكران بنقل القوات من مقاطعة خرسون وأماكن أخرى لتعزيز جهودهم. القوات الروسية بالتعاون مع القوات المحلية الرديفة قالت أنها صدت عدة محاولات للهجوم قامت بها القوات الأوكرانية، تكبدت خلالها تلك القوات خسائر فادحة. وعلى خط آخر، كشفت السلطات الأوكرانية عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المواطنين بمدينة أوديسا على خلفية هجوم روسي عنيف بالطائرات المسيرة، وقالت إن الهجوم الروسي أصاب البنية التحتية بأضرار بالغة.
بعض الضربة الروسية غرقت أوديسا ومدن وقرى أخرى في المنطقة في الظلام. حاليا أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا بدون كهرباء.
لكن اللافت في التطورات ما كشفته صحيفة التايمز الأمريكية عن أن وزارة الدفاع الأمريكية منحت أوكرانيا الضوء الأخضر لشن هجمات في العمق الروسي عبر طائرات بدون طيار. يبدو أنها أصبحت بحوزة الأوكران وقد استخدموها بالفعل قبل 4 أيام عبر استهداف مطار كورسك العسكري الروسي الذي يقع بعيدا نسبيا عن خطوط الجبهات. وقد أتى الهجوم بعد يوم من تأكيد روسيا أن قاعدة إنجلز الجوية وهي مقر أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية وقاعدة ريازان التي تبعد ساعات قليلة بالسيارة عن موسكو تعرضتا الاثنين لقصف بطائرات مسيرة قالت إنها تعود إلى الحقبة السوفيتية. في المواقف قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن مخاوف روسيا بشأن تجاهل اتفاقيات مينسك كانت مقدمة لشن موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. من جهتها أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده تكثف إنتاج أقوى وسائل التدمير على أساس مبادئ جديدة ملوحا باستخدامها ضد الغرب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد الجمعة بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة النووية من على وجه الأرض.
تكثفت الاحتجاجات في البيرو مع تظاهرات تطالب بالإفراج عن الرئيس كاستيو وإجراء انتخابات جديدة ودعوة إلى الإضراب العام ضد رئيسة البلاد المنصبة حديثا دينا بولوارتي. حول تظاهرات المطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول والمعتقل بيدرو كاستيو وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وسط دعوة إلى إضراب عام مفتوح، نستمع إلى هذا التقرير.
لم يعد أحد يتوقع إلى أين تتجه الأوضاع في البيرو مع تنامي التظاهرات واستخدام الشرطة القوة في مواجهة المحتجين ما أسفر عن سقوط دماء. رقعة التظاهرات اتسعت نقابيا وحزبيا وجغرافيا في العديد من المدن البيروفية، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الرئيس المعزول بيدرو كاستيو بتنسيق بين البرلمان والشرطة وإجراء انتخابات جديدة، ودعوا إلى الإضراب العام المفتوح ضد الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي المعينة من قبل البرلمان المدعوم أمريكيا. وتطالب هذه الاحتجاجات التي تنظم لليوم الرابع على التوالي باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرئيس كاستيو المعتقل والمعزول. صدمات ومواجهات جرت بين القوى الأمنية وحشود المتظاهرين في الشوارع ما أسفر عن سقوط ضحايا وعشرات الجرحى. ودعت نقابات زراعية ومنظمات اجتماعية المزارعين والسكان الأصليين إلى إضراب مفتوح اعتبارا من الثلاثاء وإلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بدستور جديد. وأكدت الجبهة الزراعية والريفية العامة أن كاستيو لم ينفذ انقلابا عندما حاول حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد كما يدعي البرلمان حسب الجبهة. ويحظى الرئيس اليساري المعزول والمعتقل بدعم من الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة والسكان الأصليين بشكل أساس. في المقابل فإن اليمين المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية يسيطر على البرلمان وتمكن من عرقلة قرارة كاستيو في مكافحة الفساد وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. يشار إلى أن استطلاعات رأي أجريت في تشرين 2 نوفمبر الماضي أظهرت أن 86% من البيروفيين لا يؤيدون تشكيلة البرلمان الحالي.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. استشهاد طفلة فلسطينية برصاص قناص صهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. الحشد الشعبي في العراق يحتفل بذكرى الانتصار على داعش ويشيد بجهود الشهيدين سليمان والمهندس. ومؤسسات دولية تطالب السلطات السعودية بوقف انتهاكاتها الحقوقية والإفراج عن معتقل الرأي. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة، أمين يا رب العالمين. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم فضاءات أدبية، وعند 9:40 تستمعون إلى نساء من إيران. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 9:52، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 11:10 وعلى مدى 28 دقيقة، وعند 11:40 نقدم إليكم فاطمة في القرآن والسنة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:58، وعند 12:44 نقدم إليكم شرح الآيات. أتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله وحفظه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نتفيأ معكم ظلال فضاء أدبي آخر سنتداول أطراف الحديث فيه عن أهمية الإبداع والتربية في الأدب الإسلامي. ندعوكم للمتابعة.
أيها الطائب، من الطبيعي أن يكون الإبداع في المنهج الإسلامي وسيلة خاصة من وسائل التربية، وبعيدا عن المصطلحات والمدارس المختلفة لتفسير العلاقة بين الإبداع والتربية، فإن بإمكاننا القول إن الإبداع الفني أو الأدبي له تأثيره المتميز على نفس المتلقي وفكره، سواء أدرك المتلقي ذلك أو لم يدركه، وإن البهجة أو المتعة التي يخلفها الأثر الأدبي أو استئناف التفكير في المشاكل أو الصراعات التي يطرحها الفنان أو اتخاذ موقف من المواقف إنما ينبع ذلك كله مما نسميه بالتأثير، حتى ولو افترضنا أن الفنان كان جماليا صرفا. وتلك المصطلحات التي نقرأ عنها في التراث المسرحي القديم كالتطهير أو التعاطف أو التسامي وما إلى ذلك، إنما ترمز جملتها إلى الأثر التربوي للإبداع، كما تعبر عن التفاعل الوجداني بين ذلك الأثر والمتلقي، ولا نستطيع أن نفصل المضمون الفكري عن الشكل الفني في هذا التصور، فكلاهما ترجمة متلاحقة للإبداع الصحيح.
نعم مستمعين الأكارم، الأدب الإسلامي يتمثل ذلك المفهوم ويوظف إمكاناته المختلفة في إحداث الأثر الإيجابي المرتبط بذات الأديب المسلم وتصوراته وتطلعاته، ويأتي هذا تلقائيا دون تصنع أو زيف، لأن التكليف يوهي من عرى الإبداع ويعطل من تأثيره الفعال، ويهبط بمنزلة الأديب إلى مرتبة تجعله قاصرا عن القيام بدوره في إنقاذ الإنسان من الوثنية والانحراف والتخبط وعزله عن دوره الحضاري والاجتماعي.
أعزائنا الأفاضل، لقد بدأ الاهتمام بالعلاقة بين الإبداع والتربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وهي تنقسم إلى فترتين رئيسيتين. الأولى يمكن تسميتها بالفترة الانطباعية أو الاستنباطية، وهذه تبدأ عام 1869، حيث اعتبر الإبداع عملية وراثية. أما الفترة الثانية فهي الفترة التجريبية أو الاستقرائية، التي بدأت مع السلوكيين وبلغت ذروتها في أوائل الخمسينيات. ولا شك أن الفترة الانطباعية تختلف عن التجريبية، وذلك بأن الذين بحثوا في عملية الإبداع ودوافعه استندوا إلى قراءاتهم الخاصة بالنسبة للانطباعيين لشخصيات أبطالهم، واستخدموا وسائل الاستنباط والمنطق الداخلي للتوصل إلى خلاصاتهم دون استقراء آراء وأفكار هؤلاء الأبطال أنفسهم بشكل مباشر. بينما على العكس من ذلك، توصلت الفترة التجريبية إلى خلاصاتها استنادا إلى استجابات أشخاص محددين على أساس دوائر وامتحانات ذكاء أو امتحانات إبداع واستجابات على أنواع.
أيها الأخوة والأخوات، حول إسهام الإبداع الأدبي في التأثير التربوي نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفي الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، أستاذ مشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، إلى أي مدى يسهم الإبداع الأدبي في التأثير التربوي؟
نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب بشكل عام يركز على شعور الإنسان، على أحاسيس الإنسان، على عواطف الإنسان النبيلة، حيث يؤثر عليها إيجابيا ليوصل رسالة إنسانية بشرية للإنسان. والأدب الإسلامي هو كسائر الآداب يحتوي على مجموعة عقائد، وإن كان بعض المتأخرين من الحداثيين العرب يرفضون أن هنالك أدب ديني، لأن الأدب هو مفهوم عام إنساني بشري عالمي، ولا يريدون أن يحددوا الأدب بدين أو بعقيدة أو بمذهب. فهذا الموضوع لا يهمنا ويحتاج إلى بحوث وحلقات أخرى. لكن الأدب الإسلامي أو الأدب الملتزم أو الأدب العقدي بما أن له رسالة ربانية يريد أن يصور هذا الفكر بلباس وهندام جديد من ألفاظ تؤثر على الإنسان تربويا عقديا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا إلى آخره.
نعم، لأنه كل شيء حتى الأدب دكتور معذرة إذا لم يكن هناك حدود وضوابط تحكمه سوف يخرج عن طبيعته، تجر الإنسان إلى متاهات كبيرة.
ليس كذلك، لأن الأدب إذا لم يحدد بعقيدة أو دين أو مذهب ليس لنا دليل أنه يجر إلى فساد وإلى ظلم وإلى مسائل أخرى عقدية، بل الأدب هو كمفهوم بشري إنساني يخاطب شعور الإنسان، يخاطب إنسانية الإنسان. فالأدب الديني هو يحمل شحنة فكرية عقدية ربانية فضلا عن الأدب بشكل عام وبقوالبه العامة.
طيب دكتور، الآن أنتم تفضلتم أنه له مردودات الإبداع الأدبي أو الإسلامي في حتى في التأثير التربوي. طيب هل هناك علاقة طردية بين مستوى الإبداع وبين حجم التأثير الإيجابي الذي يتركه هذا الإبداع في نفسية المتلقي؟
نعم، هنالك علاقات مختلفة. إذا ما استخدم الأديب الإسلامي أو الأديب الذي هو يحمل شحنة من العقائد ويريد أن يؤثر على الأشخاص، لابد له أن يلتزم بمناطق حساسة مختلفة كثيرة ويصور ذلك في قوالب حسية، في قوالب ألفاظ، في قوالب تحرك مشاعر الإنسان نحو الرسالة التي يحملها ذلك الفرد الأديب الذي أطلق على نفسه الأديب الإسلامي.
هذا دكتور كان قبل الإسلام صحيح؟
لا لا، في الأخير هنالك سجال بين الأدباء، من الأدباء لا يعتقد أن يحدد الأدب بالدين وبعقيدة وبمذهب، والبعض الآخر يرفض ذلك ويقول يستطيع أن يحمل صفة الدين وصفة المذهب وصفة الإسلام. هذا بحث أدبي جاد واختلاف بين الأدباء، لا يهمنا ذلك، لكن الشواهد التي موجودة سيدتي الكريمة أن يستطيع الأديب أن يحمل صفة الدين وصفة المذهب.
يعني هناك إبداع أدبي، هناك مسايرة للحداثة ولكن ضمن حدود التي وضعها الأدب الإسلامي، فمن خلال هذه الحدود نستطيع أن يكون هذا الأدب مؤثرا تربويا اجتماعيا أخلاقيا.
نعم، لنا شواهد كثيرة مثل محمد إقبال لاهوري، هذا هو أديب إسلامي واجتازت العقيدة نصوصه الأدبية واستعمل النصوص الأدبية بشكل مفبرك في نصوصه، وأيضا محمد قطب أيضا اجتاز سار الآداب والروايات الأدبية الغربية ونقدها وفبركها. فالأديب الإسلامي فضلا عن العقيدة والشحنة التي يحملها يستطيع أن يجتاز ذلك ويدخل في نواحي ومناطق حساسة أخرى من آداب أخرى.
وافر الشكر والامتنان لك الدكتور عبد الرضا عطاش، أستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، نرجو أن تبقوا معنا لنناقش جوانب أخرى من موضوع العلاقة بين الإبداع والتربية في الأدب الإسلامي، وذلك ضمن برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأكارم، من الدراسات أو المدارس الفكرية نظرت إلى المبدع والإبداع من عدة زوايا، ولا نستطيع أن نخطئ هذه المدرسة أو تلك بصورة كاملة، كما أننا لا نستطيع أن نؤيد إحداها تأييدا مطلقا، والسبب في ذلك لا يبدو غامضا أو مختلفا إذا نظرنا إلى الأمور نظرة واقعية محايدة، لأن العوامل المؤثرة في الشخصية ومنها شخصية المبدع بالذات شاملة ومتنوعة. فهناك العوامل الوراثية التي لا يمكن علميا تجاهلها، وهناك العوامل المكتسبة من ثقافة وقيم دينية واجتماعية وأخلاقية، وهناك الظروف البيئية والنفسية والشخصية، وهناك أيضا العلاقات النفسية الجسدية.
أيها الإخوة والأخوات، الأديب المسلم يعايش عقيدة وفكرا وسلوكا من نوع ما، وهي تؤثر في مكوناته النفسية والعقلية وفي قدراته الإبداعية، ومن الطبيعي أن تكون علاقاته الخارجية وانفعالاته الداخلية متسمة بلون من الصراعات أو التساؤلات التي تنبعث أساسا من موقفه من الحياة وحركتها وما تموج به من تناقضات وصراعات. وليس من المنطقي أن تكون نفس المؤمن خالية من هذه الحركة الموارة، فهو يرفض ويقبل ويحب ويكره ويحلم ويأمل وينفعل ويعبر، إنه ليس بحيرة ساكنة هادئة نائمة، ومن يتصور غير ذلك فهو واهم. ثم إن هذا الوضع لا يتناقض مع قوة اليقين واطمئنان النفس وعمق الإيمان وعظمة التسليم لله.
إن صورة الحياة الهائجة المائجة المضطربة تنعكس على فكر المؤمن ونفسه، فتحرك عواطفه ووجدانه وتثير فكره، فيبدع صورا أدبية جميلة تتسم بالحيوية والصدق. وبديهي أن استقراره العقائدي يعصمه من الزيف والزيغ والانحراف، فنحن نقبل من الانطباعيين ما يوافق تصورنا ونرفض ما يتناقض مع مفاهيمنا، ونحترم جهود التجريبيين ونحتفظ بالصحيح بالنسبة لبعض تحليلاتهم واستنتاجاتهم.
أعزائنا الكرام، لقد كان الإسلام أصدق تعبيرا وتحليلا للنفس الإنسانية حين جل صفات القوة والضعف فيها، وحين أوضح العوامل المختلفة التي تحركها سلبا وإيجابا، وحين ضرب الأمثلة الحية على صدق التصور الإلهي وعطاء المؤمن الحق حينما يبدع، ما هو إلا ثمر طيب لشجرة طيب أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن ثم فإن الأدب الإسلامي وفق هذا التصور يمكن أن ينحو بالتربية المنح الصحيح المؤثر.
مستمعين الأفاضل، لقد أجمع الدارسون في مجال الإبداع والتربية على أن صفات سلبية مثل القهر والتسلط والكبت تعطل من القدرات الإبداعية وتضع أثرها الهام، وتحرم الكبار والصغار من حب الاستطلاع والفضول والتعجب والدهشة والاستكشاف والانطلاق في التفكير والتعبير. وإذا كانت هناك رغبة حقيقية في تنمية الإنسان فلا بد لنا قبل كل شيء أن نعطيه حرية التعبير وحرية الاحتجاج وحرية المشاركة في إبداء الرأي والقرار وحرية أن يملك فضول الطفل وحركته، فلا إبداع بدون حرية، والقهر يدفع إلى الهروب وارتداء الأقنعة الزائفة، كما يدفع إلى الإغراق في الرموز والإبهام، ويدفع إلى اليأس والملل، وقد تتولد عنه قيم نفعية جديدة تضر بالفن وبالتربية معا. ولكي يؤدي الإبداع دوره البناء في التربية فلا بد له من التربية الصالحة والهواء النقي والتحرر من قيود الذل والهوان والقضاء على بطش السلطة ونزواتها وأهوائها.
نعم أحبتنا الأفاضل، لابد أيضا من أساليب تربوية ومناهج دراسية تلتزم بالقيم العليا التي نزلت من السماء مطهرة صافية منزهة عن جشع الإنسان ورغباته الذاتية وأنانيته المفرطة، وأمانة الكلمة لا تتحقق إلا في ظل العقيدة السمحاء والحرية الأصيلة. فقد ولد الناس أحرارا بالفطرة، لكن الغرور الإنساني والانحراف الأخلاقي قد مهد لصنع القيود والأغلال.
ولا يستطيع ناقد أن ينكر ما تحلى به الشعر العربي عندنا من قيم رائدة جعلت أحد النقاد الفرنسيين المعاصرين يقول إن الشعر العربي في مجال الإحساس والشعور أنقى شعر عرفه الإنسان، فالأمانة والصدق والشهامة والصداقة واحترام المرأة وقرى الضيف والكرم وعظمة النفس والبطولة والفخر هي بعض ما يتغنى به هذا الشعر، وهو ما يسمو به فوق شعر الأمم فحولة ونبلا.
أعزائنا الأفاضل، لهذا كان أسلافنا المسلمون في العصور الإسلامية الأولى يجعلون الشعر عنصرا من أهم عناصر التربية لأبنائهم، إلى جانب السير والمغازي والقرآن الكريم والسيرة والأحاديث، وليس في القيم العليا قديم وحديث، يقول الدكتور زكي نجيب محمود.
بينما الإنسان في وجوده الحضاري لا غناء له عن جوانب كثيرة كلها أساسي وجوهري لذلك الوجود، إلا أن جانبا واحدا منها هو الذي يتغير مع الزمن تغيرا يصحح به أخطاء نفسه، وذلك هو جانب العلم. وأما سائر الجوانب ففكرة الخطأ ووجوب تصحيحه غير واردة فيها، فالعقيدة الدينية لها حظوة عند المؤمن بها كما من لحظتها الأولى لأنها جاءت وحيا، وبهذا يكون معيار القياس بعد ذلك هو الأصل كما أوحى به، وعلى ذلك فلا يكون للزمن وامتداده قدرة على تكملة ما هو منذ أوله كاملا. وأما مجالات الإبداع في الفن والأدب فهي كذلك، لا يسهل علينا أن نفاضل فيها بين قديم وجديد مفاضلة نفترض فيها أن ما هو جديد يكون بحكم الضرورة أصح وأكمل مما هو قديم، وذلك لأن الأمر فيها مرهون بموهبة الفنان أو الأديب.
أيها الكرام، إن الأدب الإسلامي لا يستسلم لوهم الغرور حينما يعتقد أن الإبداع الفني أو الأدبي هو الوسيلة المثلى للتربية، فالتربية الصحيحة تترعرع في ظل القدرة الحسنة أولاً، وتنمو في إطار الأسرة المسلمة والمدرسة والمسجد أيضاً، وما الفن إلا وسيلة من الوسائل المكملة أو المدعمة لعملية التربية السليمة متى استقام له الطريق واتضحت أمامه الرؤية وسار في ركب الدعوة الإلهية التي تنشد السعادة والخير للجميع، ولا قيمة لإبداع يثير التمزق والتشتت في الشخصية أو يورثها مزيدا من العلل والأسقام، والله سبحانه وتعالى هو المبدع الأعظم هو البديع.
مستمعين الأحبة، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جل شكري والامتنان على طيب متابعتكم، وموعدنا معكم عند فضاء أدبي آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. أحبتنا الأفاضل، نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم بخير.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وكل المرحب بكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، راجين أن يحظى ما أعددناه لكم بحسن متابعتكم، فكونوا معنا وتابعونا.
مستمعينا الأحبة، ذكرنا سابقا أن المرأة الإيرانية وصلت إلى هذه القناعة، وهي أن بمقدورها أن تؤدي دورا أكبر في المجتمع وأن تحقق نجاحات لافتة في هذا الاتجاه. وفي هذه الحلقة من برنامج نساء من إيران سنستعرض لكم أخبار نجاحات عدد من السيدات الإيرانيات في الخارج، علما أن هذه النجاحات تثبت لنا أن الرجل والمرأة الإيرانيين يتمتعان بمواهب واستعدادات لافتة، وأنهما يتركان أثرا واضحا لقدراتهما ومواهبهما أينما كان في العالم.
مستمعينا الكرام، معظم هؤلاء السيدات في إيران كن في إيران، ولكنهن سافرن بعد ذلك إلى الخارج واجتزن فيه مدارج التطور والترقي، وهن يمثلن الآن شخصيات ناجحة ومؤثرة. ورغم ذلك فإنهن لم ينسين قوميتهن وهويتهن الإيرانية. وفي هذا الصدد يشار إلى أن الدكتورة فاطمة إبراهيم، عالمة الفيزياء، أبدعت مختبر برينستون للبلازما PPPL وصاروخ الاندماج النووي، والذي بإمكانه أن يوصل الإنسان إلى كوكب المريخ بشكل أسرع بعشر مرات من المحركات الفضائية الحالية. ولدت الدكتورة فاطمة إبراهيمي في طهران وفي عهد الحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، واستدرجها حبها للفيزياء إلى إجراء دراسات وبحوث متواصلة وأكثر عمقاً.
ونقرأ في خبر آخر أن إحدى العالمات الشابات الإيرانيات المعروفات حققت شهرة واسعة بسبب إجراء بحوث ودراسات كثيرة في مجال الطب وترميم الجروح، اسمها ديلارام شاكيبا. واستنادا إلى أخبار العالم الراهنة،
فقد اكتشف الباحثون الأمريكيون برئاسة هذه العالمة الإيرانية الشابة سر عملية ترميم الجروح وحققوا رؤية جديدة في هذا الموضوع. ولدت السيدة ديلارام شاكيبا في مدينة جرجان بشمال إيران في الثمانينات، وكانت طالبة في كلية العلوم الطبية بمحافظة جولستان. وكانت السيدة ديلارام قد خصصت كل أوقاتها عصرا في المختبر لإعداد مقالتها، وذلك بعد الانتهاء من دروسها في صفوف الجامعة. وكانت قد اتجهت قبل ذلك إلى نشاطاتها البحثية في المختبر منذ المرحلة الثانية من دراستها الجامعية، وقد درست في جامعة سانت لويس في واشنطن، وخطت خطوات واسعة في عالم الطب من خلال محاولاتها الاقتراب من علاج أمراض السرطان الشائعة، وتمكنت بعد جهود امتدت لعدة سنين أن تحقق هذا الإنجاز في مجال ترميم الجروح. تعتبر السيدة ديلارام شاكيبا الأنموذج الكامل للمرأة الإيرانية الناجحة، وهي قدوة لكل الشباب الذين يخططون لبرامج وأهداف مستقبلية كبيرة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج نساء من إيران. موضوع حلقة اليوم: نساء حققن النجاح على المستوى العالمي. تابعونا.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، و نواصل تقديم برنامج نساء من إيران. أحبتي، أما السيدة طيبة أبو القاسم مدرسة لغة إنجليزية تبلغ من العمر 39 عاما، وهي تعيش مع أسرتها في بريطانيا منذ 19 عاما، وهي امرأة مسلمة محجبة. درست في مرحلة الدكتوراه وتعلم الأولاد اللغة الإنجليزية، وخصوصيتها هي التعامل مع غير المسلمين واكتساب المزيد من الاحترام بينهم. تقول في هذا المجال:
لقد بينت هويتي لنفسي وللآخرين بالقول إنني ولله الحمد امرأة إيرانية متعلمة ومحجبة، أحمل الإيمان والثقة بالنفس. هذه الثقة التي بفضلها لم أصادف أي مشكلة حتى الآن. لقد اعترتني هناك حالة من نوع خاص، قلت لنفسي شكرا يا إلهي، كنت أريد دوما أن أقول لهم إن ما ترونه في الأخبار والأفلام الغربية عن المسلمين إنما هو مجرد أخطاء وأوهام، وأنا امرأة مسلمة وأشعر باللذة من الحياة مثلكم، ولكن الله عين لي مبادئ ومعتقدات أعمل بها، وأنا أيضا أتلذذ بنعم الدنيا، وليست أمامي أي قيود تحد من تلذذي بالحياة.
نعم مستمعينا الكرام، وأيضا نذكر خبرا آخر يتعلق بفتاة إيرانية لا تبلغ من العمر سوى 12 سنة. إنها تارا شريفي، الطالبة في ثانوية إليسبري قرب لندن. هذه الفتاة التي حطمت الرقم القياسي في اختبار مؤسسة منسا التابعة لجامعة أوكسفورد من خلال الحصول على أعلى درجة، وهي 162 في معامل ذكاء ألبرت أينشتاين والبروفيسور ستيفان هاوكينغ، واستطاعت أن تشغل مكانها في مستوى أعلى من النوابغ ب 140 نقطة. أسرة تارا شريفي من أهالي قرية من توابع قضاء دشتستان الواقع على بعد 72 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من محافظة بوشهر.
يقول والد شريفة: كانت ابنتي في غاية الذكاء، وكانت تقوم بحل المعادلات المعقدة، وكانت متفوقة على زملائها في الصف، ولذلك فقد كان معلموها يقولون أرسلوها إلى المدارس الاستثنائية أو مدارس الموهوبين وقد قررنا في النهاية أن نجعلها تشارك في اختبار الموهوبين بجامعة أكسفورد كي يعلموا بمعدل ذكائها. وقد انشغلت كل وسائل الإعلام في الوقت الحاضر بهذا الموضوع، وهو أن تارا شريفي تتمتع بمعدل ذكاء خارق، وأنها ستأخذ مكانها في القريب العاجل بين صفوف العلماء.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم المرأة الإيرانية وإنجازاتها عبر برنامج نساء من إيران، نرجو منكم أن تتقبلوا شكرنا الجزيل على طيب المتابعة. شكرا لكم لأنكم دائما معنا، وفي أمان الله.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا علي آية آية الباري واسمها يا ويلسي فك العدوان واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي واسمها يا عجب وانت الأسد حامي يا الحمية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه: يا أبا ذر، إن ربك يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد، فيقول تعالى: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد. قلنا أيها الإخوة الكرام في حلقة سابقة أن الإنسان إذا ما أطاع الله تعالى وعمل بالدستور الإلهي سوف يكون أفضل من الملائكة، وأن الله تعالى يباهي ببعض الأشخاص ملائكته الكرام. من أولئك الذين يباهي بهم الله تعالى الملائكة في الأرض ذلك الرجل الذي يكون لوحده فيقيم ويؤذن ويصلي ويأتي بالصلاة على وجهها الصحيح دون أن ينظر إليه أحد من الناس، وقد تقدم بيان ذلك. من الأشخاص الذين ركز عليهم النبي صلى الله عليه وآله وذكر أن الله تعالى يباهي بهم ملائكته الرجل الذي يقوم في غلس الليل فيصلي بين يدي ربه والناس نيام فيأخذه التعب والنعاس فينام وهو ساجد على سجادته على تربته فيباهي به الله الملائكة. والمباهاة واضحة هنا، لأن الملائكة صحيح أنها تصلي في الليل وتسبح بحمد ربها حتى مطلع الفجر، الملائكة لا تنام، شغلها دأبها التسبيح والتهليل. طيب كيف يباهي الله عز وجل بهذا العبد الملائكة اللي طول الليل لا تنام وهي ساجدة قارئة ذاكرة مسبحة؟ الواقع أن العبد هنا أفضل. لماذا؟ لأن الملائكة لا يصيبها السهر، لا تعرف التعب، لا تعرف لذة النوم، بخلاف الإنسان. الإنسان يشعر بالتعب، يشعر بالسهر، يشعر بلذة النوم. فإذا خصوصا في أواخر الليل، في أواخر الليل قبيل الفجر مثلا، وبالأخص في الأيام الباردة، الإنسان المؤمن عندما يقوم من فراشه الدافئ ويترك نومه اللذيذ فيتوضأ ويصلي بين يدي ربه حتى يتعب وينام وهو على سجادته، هذا الإنسان أفضل من الملائكة، لأنه حارب نفسه، ترك دفء الفراش ولذة النوم وقام إلى لذيذ مناجاة الله. أما الملائكة، الملائكة لا تشعر بلذة النوم، لا تشعر بالبرودة، لا تشعر بالسهر. صحيح هي طول الليل تسبح بحمد ربها، ولكن ليس هناك جهاد للنفس كما هو موجود عند العبد الذي يصلي صلاة الليل. هكذا إنسان يباهي به الله الملائكة خصوصا في حالة السجود، لأن السجود أيها الإخوة الكرام أقرب ما يكون العبد من ربه في حالة السجود. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقيام الليل، والحمد لله رب العالمين.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. Thank you.
لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سمعت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي